يحفظ كان الكلام في النقطة الأخيرة التي في الإيراد الأخير الذي ذكره المرحوم السيد الخوي على مسألة الاستصحاب واستصحاب بقاء الحرمة، وأنه عند استصحاب بقاء الحرمة في الاضطرار إلى غير في الاضطرار إلى المعين، وكان الاضطرار يتوسط العلم وسبب العلم، فذكر بأنه مجزى النائمي في دورته قبل الأخيرة ذهب إلى أن التكليف يبقى منجزا الطرف الآخر ويجب الاجتناب عنه، والسبب في ذلك هو استصحاب بقاء الحرمة، وهذا يوجب حكما عقليا وهو وجوب الاجتناب، وهذا الحكم العقلي حينئذ هو الذي يجب اتباعه، فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر غير المضطر إليه. فأورد عدة إشكالات، كان آخر إشكال هو أن هذا الاستصحاب هل معارض، هل له معارض أم لا؟ السيد الخوي رحمة الله عليه في أصل الاستصحاب قال أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية لا يجب. لماذا؟ قال لأن الاستصحاب دوما يتعارض استصحاب المجعول والجعل. استصحاب المجعول والجعل بمعنى استصحاب بقاء الحرمة الثابتة لهذا الشيء كما يمثلونه في حالة الشك، أنه هل يجوز وطء الحائض بعد نقائها وقبل الغسل أم لا. قبل نقائها كان يحرم وطئها، بعد النقاء يشك في جواز وطئها وعدمه، فيستصحب الحرمة الثابتة قبل النقاء، فهذه الحرمة الثابتة قبل النقاء يستصحب إلى ما بعد النقاء حتى الغسل، فاستصحاب بقاء الحرمة يثبت عدم جواز الوطء، يعني حرمة الوطء. هذا الاستصحاب هو استصحاب المجعول، يعني هناك حكم مجعول لا شك فيه قبل النقاء، هذا الحكم مجعول استصحبه إلى فترة ما بعد النقاء، استصحاب المجعول. يقول هذا الاستصحاب المجعول يتعارض مع استصحاب عدم الجعل، يعني أن هناك هل جعل الشارع الحرة في هذه الفترة أم لم يجعلها، بمعنى أنني لا شك أن الشارع قد جعل الحرمة قبل النقاء وصدر حكم من الشارع بحرمة الوطء، لكن هل كانت حرمة الوطء عندما جعلها شاملة لفترة نزول الدم وبعد انقطاع الدم والنقاء هذا الجعل الزائد موجود لو ما موجود؟ نشك في جعل زائد للحرمة. بقاء الحرمة هو بقاء المجعول، هناك حرمة جعلت فأستصحب بقاءها، الآن هذا البقاء يعني يتعارض مع أصالة عدم الجعل، أشك أن الشارع عندما جعل الحرمة جعلها لحالة نزول الدم والنقاء قبل الغسل أم لحالة نزول الدم فقط، فأشك في وجود جعل زائد، فأصالة العدم أصالة عدم جعل زائد، وأن الشارع جعل الحرمة إلى حرمة الوضع في حالة نزول الدم، فاستصحاب المجعول وهو بقاء الحرمة يتعارض مع عدم استصحاب جعل الحرمة لهذه الفترة الزائدة. فيقول دائما في الأحكام الكلية في الأحكام الشرعية الكلية استصحاب بقاء المجعول استصحاب الحرمة الثابتة تتعارض مع استصحاب، لأني أشك أن الشارع جعل هذه الحرمة أم لم يجعلها في هذه الفترة، فأستصحب عدم الجعل، أصالة العدم عدم جعل الحرمة الزائدة، فهنا أنا عندي بقاء المجعول يستصحب اليقين السابق تستصحبه وهو الحرمة الثابتة الحرمة الوضع، هل الشارع هذا يقول يتعارض مع ماذا؟ مع استصحاب عدم الجعل، أني أشك أن الشارع في هذه الفترة جعل حكما بالحرمة لو ما جعل، أنا لا شك عندي أنه جعل، لكن هل هذا الجعل الذي جعله هناك كان جعل لهذه الفترة أم لهذه الفترة كلها مع هذا الجعل الزائد؟ فأشك في هذا الجعل الزائد، فاستصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة على جعله للحرمة في أثناء نزول الدم، فاستصحاب المجعول يتنافى ويتعارض مع استصحاب عدم الجعل اللي هو يسميه استصحاب الجعل والمجعول يتعارضان. فإذا يتعارض استصحاب الجعل والمجعول يعني استصحاب المجعول يتنافى مع استصحاب عدم الجعل، فيقول هذا في الأحكام الكلية كلها يكون هكذا. استثنى منه في الشبهات الموضوعية وفي الأحكام الجزئية الواردة في الموارد الجزئية، يعني مثلا إذا شكت أن هذه المرأة انقطع دمها أم لم ينقطع، أنا ما عندي مشكلة أنه في الحكم الكلي الشرعي أن الشارع حرم الوطأ قبل الانقطاع، بعد الانقطاع أجاز الوطأ، ما عندي مشكلة في ذلك. نجينا إلى المسألة أن هذه المرأة انقطع دمها أم لم ينقطع، نقت أم لم تنق، يعني على نحو شبهة الموضوعية. فيجي واحد يقول يا الحكم كان معلوما وجائزا وموجود فيما سبق وهو حرمة الوطأ، الآن عند الشك في انقطاع الدم أو لا نستصحب ماذا؟ نستصحب الموضوع وهو ماذا؟ نستصحب الحرمة، حرمة الوطأ،
بقاء الدم،
حرمة الوطأ نفسه، حرمة الوطأ. أنا قبل هذا الشك الآن لأن شكي في ماذا؟ شكي أن هذا الدم انقطع أم لم ينقطع، فعندي سابقا أن ما كان الدم إذا كان الدم موجودا فلا يجوز الوطأ، الآن نشك في انقطاع الدم أو عدمه فنستصحب الحرمة، وهذا أيضا بقاء المجهول. ما لدي أستصحب الموضوع، نستصحب نفس الحرمة وهو حرمة وطئها. هل هنا يتنافى مع عدم الجعل؟ يعني هل أصالة عدم الجعل الزائد؟ يعني هناك في الحكم الكلي كان عندنا استصحاب بقاء الحرمة يتنافى مع أو يتعارض مع استصحاب عدم الجعل الزائد، هنا في حالة الشك في الانقطاع وعدمه هنا لما استصحب في هذا الموضوع الجزئي ما عندي جعل شرعي خاص لهذا الحكم الجزئي، لهذا الموضوع الجزئي، لهذا الموضوع الجزئي ما عندي حكم خاص، لهذا الموضوع الجزئي لا يوجد لي حكم خاص. فلما استصحب عدم جواز الوطأ حينئذ لا يتعارض مع أصالة عدم الجعل. ففي الأحكام الجزئية والمواضيع والشبهات الموضوعية استصحاب بقاء المجعول لا يتنافى مع استصحاب عدم الجعل، لأن في الأحكام الجزئية لا يوجد هناك جعل وتشريع خاص في الأحكام الجزئية، وإنما التشريع وين يصير؟ على الموضوعات الكلية. أما في هذا الأمر الجزئي لما يريد أستصحب الحرمة، حرمة الحرمة الوطأ وعدم جواز الوطأ أستصحبها بعد ما راح تتعارض مع استصحابي عدم الجعل، فلذلك جعل الاستصحاب في الأحكام الجزئية في الشبهات الموضوعية هذا مستثنى من، أو استصحاب الحكم في الشبهات الموضوعية مستثنى من التعارض أو التعارض الجاري في الشبهات، استصحاب في الشبهات الحكمية. لكن في بعض الأحيان سيد الخوي قد يذكر بأنه قد يأتي التعارض، لأنه قد يأتي التعارض حتى في الأحكام الجزئية، يقول أنه الاستصحاب في الأحكام الكلية لا يجري، وكذلك في الأحكام الجزئية أيضا يجب أن نقول أنه بعض الأحيان قد يجري هذا التعارض، هذا التعارض لا يجري، هذا التعارض يجري فيسقط الاستصحاب. هنا نريد نصور هذا الشيء، أن استصحاب بقاء الحرمة هنا عند الشك في، إحنا أصل كلامنا وين؟ أكو ماي وأكو خل، فيوجد هناك علم إجمالي أن الإناء النجس هو هذا، وصار اضطرار إلى هذا المعين. بقاء الحرمة في هذا المورد، هذا مورد جزئي، وهذا مر جزء لوجود شبهة الموضوعية أن النجاسة وقعت في هذا الإناء أم في هذا الإناء، فاستصحب الحكم وهو بقاء الحرمة. ومقتضى عدم التعارض في الأحكام الجزئية أن تجي استصحاب الحرمة من دون معارضة. يقول هنا من الممكن أن يكون أصالة عدم الجعل بمعنى أنه عدم الموضوع، بمعنى أنه ما كان أكده موقع في هذين الإناء، في أحد هذين الإناء. فاستصحاب عدم الجعل معناه عدم موضوع الحكم للعلم الإجمالي الإجمالي، وهو أن لا يكون هناك موضوع أصلا، أنه قبل أن يكون هناك شك أن هذه قطرة دم وقعت أو لم تقع، ماكو جعل، فماكو جعل في هذا الحكم الجزئي. يعني في هذا الحكم الجزئي في الأحكام الجزئية ما عندي جعول شرعية، في الأحكام الجزئية والموارد الجزئية ما عندي، عندي جعول في الأحكام الكلية. فاستصحاب عدم الجعل إذا أريد أصوره في الشبهات الموضوعية وفي الأحكام الجزئية يكون معنى انعدام الموضوع. فانعدام الموضوع معناه عدم الدم، عدم سقوط الدم في هذا في أحد هذين الإناءين. فحينئذ يتعارض استصحاب بقاء الحرمة مع استصحاب عدم الجعل. خب هذا التصوير مبني على مبناه وعلى إشكاله في جريان استصحاب في الأحكام. يعني كما يعني هو يريد يبين إشكال ثالث في استصحاب بقاء الحرمة، أنه كما أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية لا يجري، كذلك استصحاب الشبهات الحكمية الجزئية أيضا لا يجري، كما أن هناك لا يجري التعارض بين استصحاب المجعول والجاعل، كذلك هنا لا يجب للتعارض بين استصحاب المجعول والجعل. استصحاب عدم الجعل شلون يصوره؟ هنا تكون نصور عدم جعل الشارع للحكم، يعني عدم جعل الشارع حكم حرمة الوضع لما بعد الانقطاع، هذا استصحاب عدم الجعل. هنا شلون نصور عدم الجعل؟ يعني عدم جعل الشارع وجوب الاجتناب عن هذا الإناء غير المضطر إليه. هذا بقاء الحرمة يعني الاجتناب عن هذا الإناء الثاني. عدم الجعل يعني عدم جعل الشارع الحكم والحرمة أو وجوب الاجتناب أو حرمة الأكل أو حرمة الشرب لهذا الإناء الغير المضطر إليه. خب عدم الجعل شلون متصور في الأحكام الجزئية؟ يقول بصور بإنعدام الموضوع، أنه عدم الموضوع هو الذي يعني عدم الجعل. فهنا أنا عندي موضوع، وهذا الموضوع هو شنو؟ هو سقوط قطرة دم في أحد هذا الإناءين. فأقول الأصل عدم السقوط مثلا في هذا الإناء، وبالتالي حينئذ يتعارض بقاء الحرمة مع استصحاب عدم الجعل. وهذا التعارض في استصحاب عدم الجعل في الأحكام الجزئية راح يكون بمعنى عدم الموضوع. فهذا في البيان لما ذكره أو لهذا الاحتمال الذي ذكره السيد رحمة الله عليه في كيفية رد ما ذكره الدرس النائين في استصحاب بقاء الحرمة، وإلا الردود السابقة والرد على أصل ما ذهب إليه الدرس النائين ثابت. هذا كله وين كان؟ كان في الاضطرار إلى المعين. الاضطرار إلى المعين هو اضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي وطرف مشخص هذا الطرف. طب الآن الفرض الثاني أو الصورة الثانية في الفرض هو أن يكون الاضطرار لغير معين، إما هذا لأنه يوجد اضطرار أنه يجري أنه أنت مش أن هذا الشخص مشرف على الهلاك، وأن هذان إناءان من الماء وهذان إناءان من الماء يجب أن يشرب أحدهما، بعد اثنيناتهم ماكو فرق هذا أو هذا. الفرض السابق كان إناء معين، كان الاضطرار باعتبار طرفين علمي إجمالي، واحد ماء واحد خلط، فالاضطرار كان إلى شرب الماء. الآن كلاهما ما، فالاضطرار لا راح يكون اضطرار إلى شرب أحدهما، ما اضطرار إلى واحد معين، أحد هذين الإناءين شربه يرفع حالة الهلاك الذي في هذا الشخص. فهل يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز؟ معنى سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز يعني أنه لو تناول أحدهما يجوز له بعد ذلك أن يتناول الآخر، والعلم الإجمالي غير منجز، أم لا يبقى العلم الإجمالي على منجزيته، فالاضطرار يجعله يتناول أحد الإنائين ويشرب من أحد الإنائين، لكن الإناء الثاني تبقى الحرمة باعتبار أن العلم الإجمالي لم يسقط عن تنجيزه. صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال بأن الاضطرار يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. لماذا؟ قال لأن الاضطرار هو من حدود التكليف ومن قيود التكليف، فالمكلف يحتمل أن الحكم الواقعي مرتفع بسبب الاضطرار، ومع هذا الاحتمال يرتفع العلم الإجمالي بالتكليف. أكو علم إجمالي وهو أن النجاسة وقعت في هذين الإناءين، فأكو خطاب اجتنب عن أحدهما. عندما يكون هناك اضطرار، الاضطرار هو حد للتكليف، قيد من قيود التكليف، فإذا كان الاضطرار يقول لك يجوز لك ارتكاب أحدهما، فحينئذ يجوز لك ارتكاب أحدهما، بمعنى أنه يرفع ذلك العلم الإجمالي المنجز ويسقط ذلك العلم الإجمالي المنجز. فحينئذ لما يتناول ويشرب هذا الإناء، يبقى هذا الإناء يحتمل فيه التكليف، وهذا الاحتمال ينفى بالأصل. هذا ما ذكره السيد رحمة الله عليه، صاحب الكفاية رحمة الله عليه، لكن السيد يقول بأن هذا الاحتمال أو هذا الرأي الذي ذكره صاحب الكفاية غير تامل ولا يؤيده. لماذا؟ يقول لأنه ما ورد في الاضطرار مع التسليم بهذه الكبرى أن الاضطرار هو من حدود التكليف، أن الاضطرار من حدود التكليف عن قيود التكليف، وأن الاضطرار إذا ورد يرفع الحكم بالحرمة، وهذا لا شك فيه. لكن هل هنا في موحد كلامنا هنا يرفع الحكم بالتكليف أم لا يرفعه؟ يقول لا يرفع ولا يسقط العلم الإجمالي عن تنجيزه، وذلك لأن الاضطرار متعلق الاضطرار غير متعلق الحكم الزامي وجوب الاجتناب. هناك علم إجمالي وهو وجوب الاجتناب، ما تعلق به هذا العلم غير ما تعلق به الاضطرار، فلمن كان أحدهما غير الآخر حينئذ هذا الاضطرار الذي يرفع هذا الحكم بعد ما ورد على نفسه الحكم، لمن يرد على هذا الأمر ويأتي الاضطرار عليه يرفعه. أما إذا اختلف مركز كل منهما واختلف متعلق كل منهما فإن الاضطرار لا يرفع العلم، فلما يرفع العلم حينئذ يبقى العلم الإجمالي على منجزيته. جواب السيد الخوي يبني على هذا التصور، أن مركز الاضطرار ومتعلق الاضطرار هو غير متعلق الحكم. كيف ذلك؟ بيان ذلك قال بأن العلم الإجمالي إنما تعلق بأن هناك نجاسة وقعت في أحد هذين الإناءين الخارجيين، عندي إناءين، فصار هناك علم إجمالي بأن هناك نجاسة وقعت إما في هذا الإناء أو في هذا الإناء، فإما أن يكون هذا الإناء نجس أو هذا الإناء نجس، على سبيل القضية مانعة الخلو، إما أن يكون هذا الإناء نجس وإما أن يكون هذا الإناء نجس. فالعلم الإجمالي تعلق بنجاسة أحد هذين الإناءين الخارجيين، فعندما يجب العلم الإجمالي ويتنجس يقول لك اجتنب عنهما، عن هذين الإناءين الخارجيين، هذا في العلم الإجمالي. الاضطرار الاضطرار ماذا؟ شنو خطاب الاضطرار؟ أنك أيها الفرد، أيها المكلف، مشرف على الهلاك، فلا بد أن ترفع هذا الضرر. وهذا الضرر كيف ترفعه؟ بشرب أحد هذين الإناءين. إذن الذي يرفع الاضطرار والذي تعلق به الاضطرار هو أحد هذين الإناءين. أحد هذا الإناءين يعني عنوان أحدهما. عنوان أحدهما مفهوم، عنوان أحدهما مفهوم. هذا المفهوم له مصادق، هذا مصداقه وهذا مصداقه. فالاضطرار تعلق بالجامع بين هذين الفردين، مو الاضطرار تعلق بهذا الخارجي أو بهذا الخارجي. في الاضطرار إلى المعين كان الاضطرار تعلق بهذا الإناء لأنه ماء، بالمصداق الخارجي. هنا الاضطرار بين تعلق، تعلق بهذا المفهوم، العنوان الجامع لهذين الإناءين وهو عنوان أحدهما. حينئذ المكلف بعد ذلك يقوم باختيار أحد هذين الإناءين ويشربه. فحينئذ وينظر ذلك بالمبنى، المسألة المعروفة أن الأحكام تتعلق بالطبائع أو تتعلق بالخارج. هل الأحكام تتعلق بالطبيعة التي تنوجد في الخارج بوجود مصادقها، أم تتعلق بالأفراد الخارجية مباشرة؟ فقالوا لا، أن الأحكام تتعلق بالطبع. هنا يقول هذا مثل ذاك، أن الاضطرار تعلق بهذا المفهوم، وهذا المفهوم له مصداقان خارجيان. فإذا الاضطرار عندما تعلق بالجامع، حينئذ هذا الاضطرار الذي تعلق بالجامع لا يرفع ذلك الحكم، لأن العلم الإجمالي وهو وجوب الاجتناب، العلم الإجمالي كان إما بهذا أو بهذا. فإذا كان هذا فيجب الاجتناب عنه، إذا كان هذا فيجب الاجتناب عنه. فالعلم الإجمالي هنا تعلق بذلك الواقع الخارجي، بينما الاضطراب تعلق بهذا المفهوم وهذا العنوان أحدهما. وحينئذ هذا العنوان لا يرفع ذلك العلم الإجمالي والحكم المتعلق بالواقع الخارجي بهذين الإناءين. فيقول صحيح يقولون بأن الاضطرار هو قيد وحد من حدود التكليف، هذه نسلم بها ما عندنا بها أي مشكلة. لكن إذا تعلق بمتعلق الحكم أيضا، الاضطرار إذا تعلق بمتعلق نفس الحكم الوارد عليه الحكم والحرمة، حينئذ يرفع. أما هنا لا، تعلق بأحدهم، بعنوان أحدهم، بهذا المفهوم، وهذا المفهوم الجامع بين هذين الإناءين وبين هذين الطرفين. والعلم الإجمالي تعلق بهذا الشخص الخارجي، فلم يتعلق الاضطرار بذلك النجس. يعني لو فرضا هذا النجس واقعا، الإناء الأيمن هو الذي وقعت فيه النجاسة واقعا، هل الاضطرار تعلق به حتى يرفعه؟ ما تعلق به. في الاضطرار المعين الاضطرار تعلق به، فلو كان هذا هو الحرام واقعا لرفعه، لأنه الاضطرار تعلق بهذا العنوان أو تعلق بهذا الإناء. أما هنا في محل كلامنا، الاضطرار ما تعلق بهذا الفرد الخارجي، وإنما تعلق بهذا المفهوم وهو عنوان أحدهما، في حين العلم الإجمالي تعلق بهذا أحد هذين الإناءين. وبالتالي حينئذ لا يكون الاضطرار مقيدا للعلم الإجمالي الثابت، وهو وجوب الاجتناب أو حرمة تناول أحد تناول هذين الإناءين. فحينئذ مقتضى تنزل العلم الإجمالي هو حرمة المخالفة القطعية، والاضطرار هو اضطرار لأحدهما، مو اضطرار لكليهما، فهو مضطر إلى أحدهما. فحينئذ العلم الإجمالي كان منجزا في كلا الطرفين، الاضطرار لا يرفع أصل العلم، وإنما يطبع الذرية لارتكاب أحدهما. والمعذرية في ارتكاب أحدهما لا ترفع العلم الإجمالي، فيبقى العلم الإجمالي على منتزيته. ارتكاب كليهما ماكو حاجة إلى باعتبار اضطرار أحدهما فقط، فحينئذ يتناول يجوز له تناول أحدهما ويجب عليه ترك الآخر رعاية للعلم الإجمالي باعتبار العلم الإجمالي أوجب المخالفة القطعية. لما لكن الموافقة القطعية ما ممكن باعتبار اضطرار إلى أحدهما، فحينئذ يجوز له تناول أحدهما وارتكابه وعدم ارتكاب الآخر. فلذلك قال بأن المتزلة عن الإجمالي لا تسقط تماما، وإنما الاضطرار يدعوه إلى ارتكاب أحد الطرفين. هذا مجمل الكلام، ثم لديه بعض التفاصيل الأخرى إن شاء الله نتعرف. السلام عليكم.